بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في قراءتنا لكتاب إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد عند باب ما جاء في الشفاعة. نقرأ ما جاء فيها.
ينجيهم الله.
تفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. والشفاعة هي الدعاء أو طلب الدعاء، ومعناها هو التوسط للغير لدفع ضر أو جلب منفعة. فكأن الإنسان يتوسط بينه بين المشفوع له وبين النافع أو الضار. فهؤلاء الذين يدعون الملائكة أو الأنبياء يقولون: ما ندعوهم إلا لأجل أن يتوسطوا لنا عند ربنا لدفع نفع أو لدفع ضر أو لجلب منفعة. وإنما جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد الأبواب السابقة التي بين فيها أن الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة ومنهم حملة العرش ومنهم جبرائيل لا يملكون نفعا ولا ضرا، وأنهم لا يملكون إلا الإقبال على الله، وأنهم ضعاف بجانب قدرة الله وجبروته. فأدخل باب الشفاعة المؤلف ليبين أن هؤلاء وهم الأنبياء والملائكة حتى لو أرادوا أن يشفعوا للمشفوع له فلن يشفعوا إلا بشروط. هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول: لا بد أن يرضى النافع الضار سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يتكلم بين يديه، وليس لأحد أن يمت بمد شفاة إلا بأن يأذن. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا يشفع لأهل طاعته إلا بأن يقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي. فلا بد فيه من رضا الشافع سبحانه. الثاني: لا بد فيه، الأول قلت لا بد فيه من إذنه، الثاني رضاه سبحانه للشافع. الأول أن يأذن، الثاني رضاه سبحانه للشافع. فليس لأحد أن يشفع إلا أن يأذنه سبحانه وأن يرضى عمله. وعلى هذا فهؤلاء الذين يتخذون أربابا من دون الله وهم عصاة فجرة كفرة، فهؤلاء لا يستطيعون، ما للظالمين من شفيع، من ولي من شفيع يطاع، ما لهم شيء. الأمر الثالث: رضاه للمشفوع له، رضاه بأن يرضى على عمله. فلو أن نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أذن له الرب جل جلاله ورضي فعله، فليس له أن يشفع إلا من رضي الله عنه عمله، وهم حاملي لواء لا إله إلا الله، وهم أهل التوحيد
هذه الشروط الثلاثة. والمؤلف رحمه الله كعادته في إبداعه في ترتيبه للآيات فذكر الآيات الدالة على أنه ليس لأحد أن يشفع، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فنفى الشفاعة إلا له في هذه الآية، وحصرها له في الآية الثانية: قل لله الشفاعة جميعا. وهذا تقدير الجار والمجرور دلالة على الحصر كما يقول علماء البلاغة، وهذا يدل على أن لا أحد يشفع إلا بأن يأذن الله له، فصارت كأن الشفاعة ليست إلا له. وقال بعض العلماء إن الآية الأولى وأنذر به الذين يخافون يحشروا هو نفي الشفاعة للشافع إذا كان من أهل العصاة، فنفاها عنه لأنه سبحانه لا يأذن بالشفاعة إلا لأهل طاعته وأوليائه، فنفاها في الآية الأولى لأنهم من الظالمين. وأنذر به يا محمد الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والآية الثانية حصر الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ثم رتب المؤلف الآيات التي بعدها، فجاءت الآية التي بعدها لبيان شروط الشفاعة وهو إذنه سبحانه، هذا الشرط الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: رضاه للشافع، وهي قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله ويرضى يعني يرضى عمل الشافع ويرضى عمل المشفوع له. وبين سبحانه، الله أكبر، أن هؤلاء أن إذنه لهم ورضاه بأن يشفعوا ليس لأجل أنهم يملكون، فهم لا يملكون ولا يشاركونه في ملكه سبحانه، وليس لهم معونة مع الله، فليس يعينون وليس يساندون ولا ينفعون، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني مساعد مساند، فليس هؤلاء لأجل أنهم شركاء ولا لأنهم يملكون ولا لأنهم ظهير له سبحانه، لا، ولكن تفضل وامتنان وإكرام وإنعام منه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات لو تأملناها حق التأمل لوالله ما سألنا إلا الله، ولا طلبنا إلا الله، ولا توكلنا إلا عليه، ولا أنبنا إلا إليه، لأنه بيّن أن هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة ولا هم شركاء، وليس هم له منهم من ظهير. فإذا كان هذا في حق المخلوق كل هذه الأشياء الثلاثة، لماذا نطلب من غيره ولماذا نسأل غيره؟ والغريب أنك أحيانا تجد من يدعو ربه وهو في سجوده، وهو يدعو ربه يفكر من المخلوق الذي يستطيع أن يقضي حاجته، المسؤول الفلاني أو المدير الفلاني أو المسؤول الفلاني، وهو يدعو ربه. الله المستعان، ما في افتقار إلى الله. حتى وهو يدعو ربه يظن أنه المخلوق، يبحث عن المخلوق، وهو يسجد يبحث عن المخلوق، هذا اللي بيربيني، هذا اللي بينفعني، هذا اللي بيضرني. ولا والله ليس هذا ولا هؤلاء، إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق التوحيد في نفوس أصحابه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رجلا قال: يا رسول احملني. قال رسول الله: لا أحملك، وليس عندي ما أحملك، ما عندي شيء، في جهادي بركبون تعب. قال: يا رسول احملني. قال: ما عندي ما أحملك، ولا والله ما أحملك. قال أبو موسى: فجاء مرة فحمله. قال: يا رسول الله، إنك قد أقسمت. قال: ما أنا الذي حملتك، ولكن الله حملك، وإني والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الله أكبر. وهذا يدل على أن المخلوق ولو حلف وأقسم أن ينفع فلان فلا تستكين ليمينه، بل ادع ربك وألمح وحلف فلان أن يضرك فلا والله لا ينفع ولا يضر. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى العطايا للناس من بيت المال يقول: لا تحمدون إلا الله، فلولا الله ما أعطيتكم. ولما أراد أن يعطي المرأة وصباياها الثلاث، فكان كلما أعطى واحدة منهن يقول: لا تحمدوا إلا الله، فلست أنا المعطي وإنما المعطي هو الله. فلما أعطى الأولى حمدت الله، ولما أعطى الثانية حمدت ربها، فقامت الثالثة فشكرت عمر بن عبد العزيز، فحبس عنهم العطاء وقال للمرأة: مري بنياتك ألا يحمدوا إلا الله وإلا لن أعطيهم. هذا عكس ما يفعله الناس اليوم، هذا عكس ما يفعله الناس اليوم. يقول: لولا الله ثم أنا سأنت فقير، لولا الله ثم أنا ما تزوجت ولا اشتريت سيارة ولا توظفت، وأنا الذي فعلتك، وأنا وأنا. يشارك الله في ربوبيته. الله المستعان. فإن بعض الناس والعياذ بالله يشارك الرب في ربوبيته، فيحب من المخلوق أن يستذل له، ويتمنى أن يكون رئيسا أو مسؤولا أو صاحب منصب لأجل أن يلتف ويحتف الناس حوله، يسألوا خذ ويسألوا خذ، وما علم أن هذا نوع من مشاركة الرب في ربوبيته. الله المستعان. تفضل الشيخ.
فأمركم أن يقول لله الشفاعة جميعا، أي هو ما أعلمها، فليس لغيري
حصر الله سبحانه وتعالى شفاعة إليه أو له، لأنه لا أحد يشفع إلا بأن يأذن وبأن يرضى عمله وبأن يرضى عن عمل المشفوع له، فصارت الشفاعة لا تكون إلا له سبحانه. تفضل. ولهذا عبدت القبور من أنبياء وملائكة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا هم شفعاء، فيظنون أن هذا المعنى كاف في أن يستجيزوا لأنفسهم أن يقولوا يا حسين يا حسين أو يا علي يا علي، فيلطمون بذلك الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية. الله المستعان. تفضل. اشفع تشفع قوله والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد إذا قيل له اشفع تشفع. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بين يدي الله في غير هذا الموضع، فإن قوله اشفع تشفع هو شفاعته لأهل الموقف بأن يقضي فيهم القضاء سبحانه، وإلا فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وهو من استحق دخول النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، وللأنبياء شفاعة وهي مثل، وللعلماء شفاعة وهي شفاعتهم لمن دخل من ذريتهم الجنة وهم دونهم أن يسألوا ربهم أن يرتقوا إلى أعلى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، كذلك يشفعون لمن دخل النار أن يخرجها. قال الله في الحديث القدسي شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فدل ذلك على أن قوله اشفع تشفع إنما هي حالة واحدة، وهي حالة ما إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للفصل بين القضاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وإلا فإنه يشفع بإذنه سبحانه، فيأذن الله للملائكة وللأنبياء وللعلماء وللمؤمنين اللي هم منهم العلماء أن يشفعوا بين يدي الله، فلا يشفعون إلا بإذنه. ولهذا قال عبادة بن الصامت كما في الصحيح عندما كان في حضرة الموت فبكى بعض أصحابه فقال مهلا لما تبكوا، فوالله لئن شفعت لأشفعن لكم ولئن استطعت لأنفعنكم. تفضل.
لا تفني وإذا تفت فلا تفني فتاعة إلا بعد إذن الله ورضاه. الله
أي والله الله المستعان تفضل. قيل أن هذه الكلمة الذي قالها عبد الرحمن بن حسن، والصحيح أن الذي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لماذا كانت هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها؟ لأن الإنسان لا يطلب من أحد إلا وهو يملك، فنفى الله سبحانه وتعالى عمن يدعو من دون الله أن يكون قد ملك أو يكون شريك في ملكه، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون أحدا من دون الله شريكا في ملكه، وأيضا نفى أن يكون هؤلاء الذين يدعون من دون الله أن يكونوا ظهير لله ومساعد ومساند ونافع ومؤيد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر، الله يا أخي إنها عجب. فنفى عنهم ذلك الأشياء الثلاثة، وما لهم فيما من وما له منهم من ظهير. إذن فلماذا يدعو من دون الله؟ فلهذا قطعت شجرة الشرك والتعلق بغيره لمن عقلها. تفضل. عابده عابده
نعم. المشرك له كان معينا له ضميرا فان لم يكن معينا له فلا ضميرا كان سميعا له فذكر سبحانه المراتب الاربعه كافيا مرتبه نقله الاعلى الى ما نريد
يعني قصده من شرع من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكان الأولى أن يقول فنفى الشفاعة عندما قال وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة لمن يرضى، يعني لأن هذا الشرط الثاني، شروط الشفاعة ثلاثة: أولا إذنه سبحانه، الثاني رضاه للشافع، فالمشرك لا يرضى الله عمله، ولهذا الأولى أن يقول وهي الشفاعة وهي رضاه للشافع وليس الإذن، لأن الإذن إذن من النافع الضار. تفضل.
قال شيخ الإسلام لما ذكر هذا في الشفاعة ثلاثة مواضع افترق الناس فيه ثلاث فرق.
افترق الناس يعني اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس. تفضل.
الأول الشفاعة
يقول المؤلف إذا تبين هذا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع، هذه ذكرها العلماء رحمهم الله واستدلوا لها. أما الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم فهي الشفاعة لأهل الموقف كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيقول يا محمد أنت خاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول أنا لها. الثاني قول شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أنس آتي باب الجنة فأستفتح فيقول من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الثالثة قوله شفاعته لقوم من العصاة من أمتي ألا يدخل النار، هذه يقول ابن القيم لا أجد لها دليلا إلا الإجماع. أقول والواقع أن فيها حديث، وذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع النبي فاجتوى المدينة، فشقصت أصابعه، فجزع فقطع براجمه، جو جرح فجزع قطع براجمه فمات، فرآه أحد أصحابه في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي لهجرته مع نبيه، لهجرتي مع نبيه. قال ما لي أراك مغطيا يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، إذن سوف يعذب بسببها فهو استحق دخول النار. قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، وهذا يدل على أنه استحق دخول النار فلن يدخلها. الرابع شفاعته في أخراج العصاة من أهل التوحيد، وهذا ليس خاصا بالنبي، فإن الأنبياء والملائكة والمؤمنون يشفعون كما في الصحيحين. الخامسة شفاعته لقوم أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذا أيضا ليست خاصة بالنبي، قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. السادسة شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهي أن يشفع مع العلم أن من شروط الشفاعة أن يرضى سبحانه عن المشفوع له ولكن هذا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع في قوم دخلوا النار إذا كانوا قالوا لا إله إلا الله خالصا من قلبهم، أو قوم استحقوا النار أن يقول لا قالوا لا إله إلا الله خالصا من قلبهم. هذا معنى. فالذين يخرجون من النار وفي قلب مثقال ذرة من إيمان، فيهم إخلاص مثقال ذرة من إيمان. لا، القول مع التصديق، والتصديق عمل قلبي، فكما قال ابن تيمية إن الإيمان تصديق إيش؟ مقيد، ليس تصديق فقط مثل تصديق أخبار، لا، هو تصديق فيه نوع معنى الانقياد، ولهذا صار فيه عمل القلب. وإلا لو كان تصديقا مجردا لصار قول القلب، لأن يعني القلب قوله هو معرفته، المعرفة، والمعرفة إذا أنا عرفتها إذا صدقته، فلا بد فيه من قول القلب وعمل القلب، وعمل الجوارح يأتي تبعا لعمل القلب. ولهذا ما يمكن يقول شخص أنا منقاد لأمر الله لكني لن أفعل ذلك في جوارحي، هذا ما يمكن. وخريت الأنصاري الذي أسلم فلم يعمل عملا ودخل الجنة، عمل العمل عملا، قول الرسول لم يعمل يعني لم يعمل عمل الجوارح التي بها الإسلام، الصلاة أو الصوم وغيره، وإلا فقد عمل. ما هو العمل؟ الجهاد. الجهاد دلالة على إيش؟ على ما في قلبه. الثاني انقياده وقبول للعمل، هذا أيضا عمل، يعد عملا. قبولك لأن تعمل هو عمل. الله أعلم.